بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. طبعا الأسئلة كثيرة، أرجو من الإخوة أن يعذروني ممن لا أستطيع الجواب على أسئلتهم، وذلك لضيق الوقت، وأحرص حقيقة أنني أخذ الأسئلة أولا بأول. عند الأخت دلال من العراق بارك الله فيها، تقول بأنها تشوف صديقاتها في الثانوية يكون مريولهن المريول قصير والعباءة مفتوحة وعطر وبخور وشيء من هذا القبيل، تقول يعني درجة أنهن في الباص يظهرن شعورهن، وبعض نصف يظهرن السيقان وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة في مثل هذا. أختي دلال بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا خلق الإنسان وأمره بالعبادة له وحده لا شريك له، قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك العباد عبيد لله عز وجل، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. ومما أمر الله جل وعلا به المرأة المسلمة الحجاب، ولذلك قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزلت عليه آية الحجاب كان النساء في المسجد، فما خرجن إلا وهن متلفعات استجابة لله عز وجل. ولذلك على كل مسلمة أن تتق الله عز وجل، إن كانت تحب الله وتريد رضاه وتبتغي جنته عليها أن تمتثل أمر الله عز وجل. والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، والآيات في هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك متقرر من خلال نصوص الوحيين الشريفين على أن المرأة يجب عليها أن تحتجب حجابا كاملا. صحيح العلماء اختلفوا في مسألة الوجه والكفين، هذا خلاف معروف، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الوجه والكفين ليس من العورة، ولذلك يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها. ومن أهل العلم من قالوا الوجه والكفين جميع بدن المرأة عورة، ومن العلماء من فرق قال إن كانت المرأة جميلة فالواجب أنها تغطي وجهها، وإن كانت غير ذلك لا بأس لو كشفت وجهها. أما بقية البدن من الشعار حتى القدمين، أم سلمة رضي الله عنها لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترخي المرأة ثوبها شبرا، شبر هذا من الإبهام إلى الأصبع، من الإبهام إلى الخنصر والأصابع مفرجة، قالت يا رسول إذا ينكشف تنكشف القدمين، قال ذراع ولا تزيد. الله أكبر، شوف أمهات المؤمنين، الرسول يقول شبر، لا يقول هن نريد ذراع، نريد أكثر من ذلك، يعني يهتمون بقضية الستر أكثر. الآن للأسف الشديد مثل ما ذكرت الأخت دلال تقول يعني للأسف تكشف الشعر وكذا، أي يعني هذه التي تقدم على هذا، ألا تخاف الله عز وجل؟ ألا تراقب الله عز وجل فيما تبديه وما تخفيه وما تظهره وما تسره؟ فالله عز وجل يعلم السر وما هو أخفى. ولذلك واجب على المرأة أن تتق الله وأن تعلم بأن الحجاب فريضة وشريعة ودين أمر الله عز وجل به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين هذا فيه حتى مصالح دنيوية، فالعيون التي تتلصص على النساء ما يمكن أبدا أنها تنظر إلى امرأة محتشمة، بخلاف التي تتبرج، بخلاف التي تظهر شيء من بدنها تسرقها أو تلحظها العيون وتتابعها، نسأل الله العافية والسلام. والمعنى حتى لو لم يكن ذاك، هذه عبودية لله، نحن أمرنا الله نصلي، امتثلنا أمر الله نصلي، نركع ونسجد، لماذا؟ الله أعلم، الله أمرنا بذلك، أمرنا نطوف حول الكعبة، أمرنا أن نأكل من هذه اللحوم ونترك هذه اللحوم، نستجيب لله. كذلك أمر المرأة بالحجاب، تحتجب. المرأة يجب عليها أن تحتجب وأن تتقي الله وأن تعلم بأن موقوفة بين يدي الله يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي امرأة تحب الله عز وجل تطيع الله سبحانه وتعالى. يعني الآن في بعض النساء ما شاء الله مصليات صائمات، لكن للأسف في جانب الحجاب عندهن خلل، عندهن خلل في هذا. ولذلك المرأة يجب عليها أن تستجيب لله عز وجل. الأخ أبو آدم بارك الله فيه، طبعا هو يعيش في أوروبا الآن، يقول أنه الآن هو من سوريا طبعا، يقول كنت أعيش يعني في بحبوحة من العيش ومرتاح وشيء من هذا القبيل، وكنت أنفق على والدي وإخواني وكذا. يقول أصبت بأزمة مالية، فيقول ما أحد وقف معي، ما أحد، لا والدين ولا شيء، وبعدين ولا إخوة ولا أقارب. يقول صابتني يعني ردة فعل، يقول بأنها بعضهم درسته وأشرفت عليه وشيء من هذا القبيل. يقول يعني حزنت حزن شديد وجزمت أنني أهاجر ولا أودع أحد. يقول الوالدة المسكينة يعني تدعو لنا وتدعو للأولاد وباستمرار. يقول للأسف الشديد الوالدة توفيت بعد ذلك، والآن أعيش حزن شديد والحمد لله أموري طيبة وشيء من هذا القبيل. يريد جواب على مثل هذا الأمر، يقول كيف أخرج من هذا الحزن. أخوي أبو آدم بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الوالدة. أخوي الفاضل، احذر أن يدخل عليك الشيطان مداخل يصرفك عن الشيء الواجب، عن الطريق الصحيح. الآن الوالدة بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل رحيم سبحانه، قال ورحمتي وسعت كل شيء. وأنت الآن يا أخي الفاضل بدل أن تحبس نفسك في الحزن، يعني في سجن الحزن، ويعني تبقى دائما مهموم وفي غم، لا، عليك الآن بأن تعوض ما فاتك من الخطأ اللي ارتكبته في حق الوالدة. الوالدين يا أخي أبو آدم وأنت أدرى، مهما عملا لا يجوز للإنسان أن يقابلهما بمثل هذا الصلف، بمثل هذه القسوة والغلظة والفظاظة واليبوسة. لا، الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تطعهما لأنه ما يجوز، هذا طاعة في معصية الله. لكن صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فما كان ينبغي لك أنك تتعامل مع الوالدين بمثل هذه القسوة. وقد تلوم وغيرك عنده عذر، أنت تلوم وغيرك عنده عذر، ما تدري أنت، ظاهر الأمر أنه ما وقفوا معك، لكن ما تدري ماذا عندهم، أنت يظهر لك هذا الأمر. لكن عموما أنا أنصحك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وواضح من سؤالك أنك متألم ومتوجع وحزين وكذا، اترك هذا كله، اشتغل الآن بالدعاء للوالدة. إذا الله عز وجل فتح عليك شوف لك مسجد، ابني لها مسجد، احفر لها بئر، اطبع لها مصاحف على قدر الـ يعني القدرة المالية اللي عندك، اطبع مصاحف ارسلها لبعض الدول اللي عندهم نقص في قضية المصاحف، جعلها وقف، أكثر لها من الدعاء، حج عنها، اعتمر عنها، هذا كله ثواب يصل إليها بإذن الله. اشتغل بهذا وحاول المسألة اللي مرت عليك ارميها وراء ظهرك واجعلها من الماضي، اجعلها من الماضي. وليس عيب أن الإنسان يخطئ، العيب أن الإنسان يستمر في الخطأ. فالآن صحح مسارك، حاول قدر المستطاع أنك يعني ما يتعلق بالوالدة تكثر لها من الدعاء في صلاتك وخارج الصلاة، تتصدق عنها باستمرار مثل ما ذكرت. إذا كان لديك قدرة على الوقف فهو جيد. الأخت عبد الله من الجزائر تقول زوجها كثير القسم ودائما يقسم على كل شيء ويحلف علي أحيانا وما تدخلين الغرفة ويقسم أني ما أكل طبيخك وشيء من هذا القبيل، ثم تقول يعود إلى حالته الطبيعي. أم عبد الله أنت تسألين تقول ما الحكم؟ أنا عندي جوابين لك ولزوجك. الجواب الأول أن يتق الله زوجك، وصلي له هذه الرسالة، وأن يعني يتحكم بتصرفاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. الغضب شر، ولذلك الإنسان الذي يغضب تتفلت أموره القولية والفعلية، وربما يرتكب حماقات. لو صورتيه يعني صور بشكل فيديو ولا شيء يمكن ينكر نفسه، يقول أبدا أنا لست هذا الإنسان، يتحول إلى وحش كاسر، يتحول إلى والعياذ بالله إنسان يعني تخلى عن كل الأخلاق والقيم، يبدأ يتلفظ ألفاظ سيئة، وربما يضرب يشتم يجدع ويسب وشيء، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك يملك الإنسان نفسه عند الغضب، يقول ما أقدر. يجب أنك تقدر، يجب. الحلم على نوعين، وهبي وكسبي، ممكنك تكسب هذا الحلم بالتدرب. أيضا إذا كنت غضبان توضأ أو اغتسل أو غير المكان أو اجلس إن كنت واقف أو اضطجع إن كنت جالس مثلا، بمعنى أن الإنسان لابد أن يستعمل ويسأل. الأمر الثاني، إذا كان زوجك يحلف بهذه الطريقة وهو لا يقصد الحلف، يعني يمين غير منعقدة وإنما هكذا حلف في, في, في غياب عقله، معلش هذا من لغو اليمين. أما إذا قصد قال والله إني أنا ما أكل من طبيخك ثم أكل، يجب عليه كفارة يمين. أما إذا كان يهذري هكذا هذرة، يهذري بالكلام وكذا، معلش. أم أيمن من العراق تقول أنا أم لأربعة أولاد، زوجي تزوج علي امرأة ثانية، تقول حطنا في بيت واحد، تقول هجرني للأسف 5 سنوات وبعد فترة طلقني. تقول يعني قال لي إذا تريدين تبقين معنا في البيت يقول لازم أنك تجلسين تخدمين تخدمين الضيوف، شيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم في مثل ذلك؟ أم أيمن بارك الله فيك. والله ما أدري، أنا ظاهر القصة بأن زوجك ظالم، الظاهر ما ندري والله، لكن ظاهر ما ذكرت أنا بناء على كلامك، لأن هذا ليس من يعني قبيل المروءة وليس من قبيل الإحسان الذي أمر الله عز وجل به، أن يحسن الرجل إلى امرأته وأن يتعامل معها بأخلاق. تزوج عليك طيب ماشي، زكمكم بيت واحد ماشي، طلقك بعد 5 سنوات، هل أنت سبب في الطلاق يا أم أيمن؟ هل أنت دائما تزنين عليه مثلا مثل ما يقولون طلقني طلقني؟ هل أنت مثلا قررت تنغصين حياته؟ ممكن إذا كنت فعلت هذا فهذا ما جنته يداك. أما تقولي لا والله أنا عايشة أبغى الستر أبغى العافية وكذا، فاللي مارس زوجك من هذه الطريقة غلط، ذكري بالله وقولي له اتق الله، يرجعك إلى ذمته أفضل، إن كانت انتهيت من العدة بعقد جديد، إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، تعيشين حياة طبيعية مع زوجك وأولادك وبيتك وتخدمينه ما في مشكلة. أما أنه يفرض عليك فرض أنك تبقين في البيت وتخدمين وشيء من هذا القبيل، هذا لا يليق يعني الرجل، وأنت أدرى بحالك بالنسبة لك، هل عندك بيت آخر، هل عندك أهل تلجئين إليهم؟ هذه ممكن تسألين شخص مثلا مقرب لكم يحاول أنه يتدخل في قضية الإصلاح. الأخت نادية من عمان تقول بأنها تدرس في أحد المدن في دولتها، تقول يعني أمكث 2 أسبوع تقريبا وأرجع إلى منزلي، تقول هل أقصر وأجمع؟ نادية بارك الله فيك، ما دام أنك تذهبين وتمكثين 2 أسبوع باستمرار وترجعين 2 يوم إلى أهلك كذا، لا، هذه إقامة ثانية لك، اللي السكن الجامعي اللي أنت فيه إقامة ثانية، ما تقصرين ولا تجمعين. لكن في الطريق وأنت راجعة دخلت مسجد ولا محطة ولا شيء فيها مصلى، ممكن تقصرين وتجمعين بارك الله فيك. أم إبراهيم من الأردن تقول بأنها كانت تقوم على رعاية والديها، وكان الإخوة يعطونها فلوس لرعايتهم وفلوس خاصة بها. تقول في 2006 جاءت فلوس خاصة بي، وقالوا بأن بهذه الأموال أو قالوا بأن هذه الأموال لابنتنا. 2008 توفي الوالد وصرفت من الأول ما صرفت على الوالد. تقول الباقي سألت إخواني إذا كان يريدون من هذه الأموال. طبعا أختي أم إبراهيم سؤالك كان مبتور ما كملتي، لكن فيما يظهر بأنك تقولين أنا عندي مال الآن يخص الوالدين، وأنك سألتي أخوانك هل يعني المال هذا لي أو تريدون؟ إذا قالوا لا نريد، هذا حق للجميع أخت الفاضلة وليس لك أنت فقط، هذا حق للجميع، لأنه ما دام أنه دخل في حساب الوالدين أو قبضه الوالدان فهذا يعتبر تركة، يعتبر من ضمن التركة. إذا قالوا نحن عفينا ما عليك الشيء، هذا يرجع لك بارك الله فيك. أبو محمد من 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 غانا يقول بأن عمي أبو زوجتي قسم الورثة في حياتي من حوالي 12 سنة، يقول طلعت حصة زوجتي وأخوها ما أعطاها هذه الحصة وضعها في البنك، يقول زوجتي مريضة، ما الحكم في مثل هذا؟ أخوي أبو محمد من غانا بارك الله فيك، بالنسبة لعمك اللي هو والد زوجتك قسم المال في الحياة، هذه يسمونها هبة، وهب أولاده، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة القرآن، فالله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكون أخوها قبض هذا المال وما أعطاها يسأل لماذا؟ إذا قال والله أنا أبغى أحفظها لها، أنا مسجلة في حسابي في حسابها، أنا أريد أنمي شيء، يشكر بإذنها. أما إذا قال لا ما له حق، هذا ظالم، هذا ظالم، يجب أن يعلم بأنه ظالم ويحرم عليه إبقاء المال بيده، فيده يد ظالمة، وضع يده على هذا المال يعتبر ظلم، ويوميا يعيش ظلم والعياذ بالله. بعض الناس يعتبر المسألة سهلة، أخذ وخلاص، لا، يوميا تعيش حال الظلم. أنت الآن موصوف يا هذا الأخ أخوها موصوف بأنه ظالم في الليل والنهار وفي كل وقت، يكون ظالم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وينتظر عقوبة الله المعجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. فاسأل يا أخو الفاضل، ليش أنت ماسك حق نصيب أختك؟ إذا قال والله أحفظ لها وموثق هذا بشهود وعند المحكمة أو عند المحامي، طيب. وإذا قال لا أنا ما له حق، هذه مريضة أو شيء، لا هذا ظالم، لازم يصل له، تصل له رسالة بأنه ظالم. الأخت لما من العراق تسأل تقول بالنسبة لسنة الفجر، هل صحيح بأنها تصلى بشكل سريع؟ أخت الفاضلة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي سنة الفجر بشكل موجز، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يستعجل بسنة الفجر. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما أدري هل قرأ فيهما بالفاتحة أم لا. طبعا هذا من باب يسمونه مبالغة، يا لما أختي لما من العراق، هذه يسمونها مبالغة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة كما جاء في الأحاديث الأخرى، يقرأ الفاتحة وبعدها قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وبعدها قل هو الله أحد. صحيح، ولذلك الإنسان لا يطيل في ركعتي الفجر، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فكان ما يطيل، أما في غيره فكان يطيل صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أم حسن من سوريا تقول بأن زوجها توفي وهي بالعدة وعندها ذهب قديم لابسته، تقول يعني من قديم، تقول يعني هل أشلح هذا الذهب ولا أخلي؟ لا تشلحين يا أخت الفاضل أم حسن من سوريا، لابد عليك من نزع وخلع هذا الذهب، لأن المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء: الذهب، ما تلبس الذهب، وإذا كان في يدها أو إصبعها أو في عنقها أو في رجلها ذهب يجب عليها أن تخلع الذهب، ما تبقي ذهب في على بدنها، حتى الأقراط هذه تخلعها. الأمر الثاني ما تلبس الجميل من الثياب، ولا تضع الكحل في العين، ولا تستعمل الطيب، ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار يا أم حسن. الأخت أم محمد من فرنسا بارك الله فيها تقول هل يجوز استخدام مستحضرات التجميل من البحر الميت، من الطين مثلا أو الكريمات وشيء من هذا القبيل؟ الجواب نعم، ما في بأس يا أخت الفاضل، لأنه لم يثبت أن البحر الميت هو المكان الذي عذب الله فيه قوم لوط، هذا كلام يقال، فما في بأس أنك تستخدمين الطين أو المستحضرات من البحر الميت. أم يوسف من الأردن تقول هل مشاهدة البرامج الدينية يعتبر من مجالس الذكر؟ نعم يا أختي أم يوسف من الأردن، نعم، مشاهدة البرامج الدينية بنية الاستفادة وبنية التعلم وبنية ترقيق القلب، هذا من أفضل الأمور، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الآن أنا أوصي إخواني وأخواتي أن يحرصون على البرامج الدينية النافعة، البرامج الدينية الموثوق بمن يلقي، البرامج الدينية التي ليس فيها غلو ولا تفريط ولا شيء من هذا القبيل، هذه نعمة من نعم الله، يتعلم الناس الأحكام الشرعية، يستمعون إلى ذكر الله عز وجل، يستمعون إلى ما يرقق القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال العلماء وهذا يجري على كل مجلس من مجالس الذكر، سواء تفسير أو قرآن أو عقيد أو توحيد أو شيء من العلوم. وكذلك لا يقتصر فيه على المسجد، مثل مراكز تحفيظ القرآن، مثل مراكز دور العلم، بقية الأشياء. ومن ضمن ذلك النعمة هذه التي الآن أنعم الله جل وعلا بها على الناس هذه الاتصالات وهذه الفضائيات. يحرص الناس يحرص الآن للأسف الشديد بعض الناس يضيق صدره إذا جلس عند برنامج ديني، لكن مسلسلات وغير اللهم بارك ما شاء الله ساعات طوال ما يمل. لا، فيحرص الواحد يعني مثل ما عطى نفسه للدنيا أعطي للآخرة، يعني كما أنك أعطيت نفسك فرصة كثيرة لأمور الدنيا أين أمور الآخرة؟ ساعة واحدة تحفك الملائكة ويذكرك الله في من عندك يقول فلان بن فلان الله أكبر، أي نعمة هذه يوم أن يذكرك الله باسمك وباسم يقول فلان بن فلان في مجلس يذكرني الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى السكينة تنزل فأسرع فذهب إلى قوم فقال ماذا كنتم تصنعون أو تفعلون؟ قالوا كنا نذكر الله. قال الله؟ قالوا الله، يعني كنا نذكر الله. قال رأيت السكينة تتنزل عليكم، السكينة تنزل على مجالس الذكر. ولذلك الإنسان إذا جاء يستمع إلى برنامج يبتعد عن المشوشات المشغلات وينتبه إلى العالم الذي يلقي الكلمة أو يفتي أو مثلا يعظ أو يذكر أو يعلم. وليس فقط في الفضائيات، الآن ولله الحمد أكبر علماء الدنيا اللي مثلا موجودين في مكة في المدينة في بعض المناطق الآن تنقل عبر وسائل التواصل دروسهم، درس يعني ينقل عبر يعني عبر عفوا وسائل التواصل الآن اللي يسمونه اليوتيوب وغيره تنقل مباشرة، ممكن تسجيل يراجع الإنسان. فهذه أختي الفاضلة نعم من مجالس الذكر. الأخت عايدة من الأردن تسأل تقول هل صلاة الضحى فعلا هي صلاة الأوابين؟ أخت الفاضلة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل وهو صغير الإبل اللي يبحث عن الظل في وقت الحر الشديد، ولذلك هذه صلاة الأوابين. أما من يذكر بأن صلاة الأوابين هي الركعات اللي بعد المغرب هذا غلط غير صحيح. النص أثبت لنا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. أم خالد من اليمن تسأل تقول هل يتزوج الرجل بالمرأة في الجنة وينجبون أطفال؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، الجواب على سؤالك من شقين. أولا بالنسبة للزواج نعم، فإن من نعيم أهل الجنة الزواج، يتزوج الرجل بالمرأة وتتزوج المرأة بالرجل، وهذا ثابت في القرآن والسنة. الأمر الثاني ما يتعلق بالولادة، هل أهل الجنة يتوالدون؟ فيها قولان، وهذين القولين أو مرجعهما إلى حديثين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي رزين العقيلي. اللي صح حديث أبي سعيد الخدري على أن الرجل في الجنة إذا اشتهى الولد رزقه الله الولد حمله وولادته وسنه في ساعة، هذا حديث أبي سعيد الخدري، إن إذا قال يا رب أريد الولد يقال كأنه يقال كن فيكون، فحمله وولادته وسنه، قال سنه يعني يكون قد انتهى من الطفولة وكذا. هذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه بعض العلماء. الحديث أبي رزين العقيلي بأنهم لا يتوالدون، لأن الله عز وجل ذكر عن نساء أهل الجنة أنهن مطهرات، ومعلوم بأن المرأة إذا بدأت في قضية الولادة يعني سيكون هناك التقاء بين الزوجين وما يترتب على ذلك، كذلك المخاض ودم النفاس وغير. هذا قول طبعا، والله عز وجل على كل شيء قدير، قد الله عز وجل يمنع هذه عن المرأة، مثل ما أكل أهل الجنة أكلهم وشربهم يخرج رشح، ما يخرج فضلات، رشح مثل رائحة المسك كما جاءت بذلك الأحاديث. على العموم الذي يظهر والله أعلم، ورجح هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، أن أهل الجنة لا توالد بينهم، لكن الله تعالى يكرم أهل الجنة بأولادهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، فيجمع الله. وهذا ليس يعني بعيد عن الله عز وجل أن يرزق الله الإنسان إذا تمنى الولد على حديث أبي سعيد الخدري، لكن مسألة فيها خلاف عموما، الراجح فيما يظهر بأنه ليس هناك توالد. عندي الأخ أبو محمد من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم إكراه البنت على الزواج من أحد لا تريد؟ يا أبا محمد من أمريكا بارك الله فيه، لا يجوز إكراه البنت على الزواج من شخص لا تريده، ما عندنا في الشريعة الإكراه على شيء أبدا. الدين هو دين، يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين، يقول جل وعلا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فلا يجوز للشخص أن يجبر ابنته على أن تتزوج هذا الشخص. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع أبي خسيسته، يعني هو لا يكافئها، لا يكافئها. فقال الأمر إليك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت أجزت ما أجاز أبي إلا أنني أردت أن أخبر النساء أن لهن يعني حق في أن الاختيار، ذلك ما يجوز عندنا. وأي كلام يروج على أن المسلمين يجبرون غير صحيح، هذه عادات ما يجوز أن تنسب إلى الإسلام. إذا وجدت جهة من الجهات يجبرون بناتهم ما نلحق هذا بالإسلام، نقول والله الشريعة جاءت بكذا، هذا كلام غير صحيح. ولذلك الزواج مبني على الوفاق، مبني على الاتفاق، مبني على الرضا وليس على الإكراه. رنا من أمريكا أيضا تقول بأنها تعمل مساعدة ممرضة، تقول أحيانا لما يعني أفحص الرجال تقع يدي على يد الرجل، أعطي إبرة، أفحص الضغط، شيء من هذا القبيل. وأيضا سألت تقول لما أتوضأ هل أمسح على حجابي؟ رنا بارك الله فيك وزادك الله حرصا وثبتك الله وكثر الله أمثالك، ما شاء الله، اللهم بارك. والله مثلها مثل رنا وأمثالها شيء يفرح والله، في بلد ومحريصة على حجابها وحريصة على يعني الوضوء وتسأل عن أحكام الدين، هذه نعمة من نعم الله. أختي الفاضلة، أنا اللي أعرف أن الممرضة تلبس قفاز، فإذا كنت تقصدين أنت بالقفاز لمست الرجل وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة، إذا تقولين لا من دون قفاز مباشرة المسألة فيها خلاف. أنا الذي أفتي به بأن من لمس المرأة للرجل والرجل للمرأة ولو كان بشهوة ما ينقض الوضوء، كيف وأنت في عمل وحرفة؟ فما عليك شيء يا أخت الفاضلة، اطمئني بارك الله فيك. بالنسبة للمسح إذا كنت ما تستطيعين الوضوء إلا بخلع الحجاب تخلعين أمام الناس، لا امسحي على الحجاب على الشار اللي تلبسينه بارك الله فيك بهذه الطريقة. وهذا الحمد لله في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخمار وعلى العمامة، فالمقصود بأنه يجوز لك. أما إذا تقول لا أنا في مكان مغلق وممكن أنني أمسح من دون يعني ممكن أخلع الحجاب، لا اخلعي وامسحي وبعدين البس الحجاب من جديد. أبو سعاد أيضا من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول أنا مطلوب صيام لفترات ولم أقضي ومرضت بالسرطان وتأثرت الكلى والطبيب نصحني بعدم الصوم. أبو سعاد أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، ما دام الحال كما وصفت انتقل إلى الإطعام بارك الله فيك، أطعم عن كل يوم مسكينة. أم محمد من التشيك تسأل تقول جارتي طلبت مني قرآن وأحضرت لها مترجم هل يجوز؟ أم محمد من التشيك بارك الله فيك، الظاهر أنك تقولين جارتك غير مسلمة لأنك ما ذكرت هذا في السؤال، لكن هذا واضح. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة للمصحف هذا كلام الله، صفة من صفاته، أمر الله بتعظيمه، وعندنا قاعدة في الشريعة تعظيم ما عظمه الله، وجوب تعظيم ما عظمه الله. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالسفر، نهى المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يمتهن، حتى لا يمتهن. الأمر الآخر الآن الحمد لله عندكم عند غيركم يعني الناس المسلمين كثر ويحافظون على القرآن الحمد لله، لكن أنا أنصحك أنت فعلت فعلا حقيقة طيبا وصالحا، أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تعطينها القرآن المترجم بشرط أنه ليس على سبيل التمليك وإنما على سبيل الإعارة، تقول لي هذا المصحف مترجم كم يكفيك من يوم، شهر، شهرين، ثلاثة، قولي له أنت خيرية، قولي أنا لست بحاجة إليه الآن، فأنت حتى تعلم بأن هذا ليس ملك لها، ربما امتهنته أو امتهن القرآن غيرها، فأنت تكون الحمد لله كسبت شيئين، حافظت على القرآن ووصلت إلى الحمد لله الدعوة الطيبة. قولي له خلي عندك متى ما إن قرأتي كاملا رجعي لي، إذا أسلمت قولي له هذه هدية وعطيها بعد شيء آخر فرحا بإسلامها، إذا ما أسلمت الحمد لله تأخذين المصحف عندك. أم عبد الوهاب من كندا بارك الله فيها تقول عندي احتكاك في الركبة وأشعر بآلام شديدة جدا تمنعني من الصلاة بطريقة عادية، ودائما أكرر التكبير لما أقوم من القيام إلى من القعود إلى القيام. أختي أم عبد الله شفاك أم عبد الوهاب، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أستاذ الفاضل افعل الذي تستطيعين، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن أنصحك واضح أنك في الركعة الأولى قادر على القيام، خلاص صلي قائمة واركعي، وإذا جلستي وصعب عليك بعد الرفع من السجود تقومين كملي صلاتك جالسة والحمد لله رب العالمين. قضية تكرارك التكبير غلط، لأن التكبير مرة واحدة، فأنت تقول لما أريد أن أقوم الله أكبر يكفي مرة واحدة، ما تكررينها في حال القيام وحال الاستواء، لا يكفي مرة واحدة بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول بأن عندها شعرة طويلة طلعت في الحاجب وتنزل على العين، وكذلك بنتها تقول طلعت لها شعرة بيضاء طويلة، هل أنزعها أم لا؟ أختي الفاضلة أم عبد الله، بالنسبة للشعرة الزائدة اللي تنزل على العين يجوز قلعها، لأن عندنا قاعدة شرعية أن المأذون فيه غير مضمون، ما دام أنها تؤذي تشيلينها تقلعينها بأي نوع من أنواع القلع. بالنسبة لبنتك أيضا ما دام أنها أظهرت لها شيبة واحدة فقط شعرة فيها بيضاء، هذا طبعا يعني ممكن أنه يجعل الأنظار تلتفت إليها وكذا، ما في بأس لو تحنينها أو تصبغينها أو تقلعينها. لكن يقولون يا عبد الله إذا شلتيها وهي فعلا شيبة كثر الشيب، فما أدري، أنا أنصحك بأنك تقولي للبنت تصبغها، تصبغها أفضل من تشيلها، لأن إذا شالتها بينتشر الشيب في الحاجبين أو في شعر الرأس. ما أدري والله يقولوا لي أنا هالكلام هذا، لكن هذا من باب النصيحة وليس الفتوى. زهرة الفاضل من سوريا بارك الله فيها تقول أنا أصلي أحيانا ويدخل أخو زوجي علي أثناء الصلاة، تقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة يا أخت الفاضلة، لكن الواجب على كل من يكون داخل البيت من الحموان ومن يعني إخوان الزوج أو غيرهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يباغتوا أهل البيت بالدخول، فالله جل وعلا أمر بالاستئذان من خارج البيت وأمر أهل البيت أن يستأذنوا على بعضهم، فلا يجوز لأخو الزوج أنه يقتحم على غرفة على زوجة أخيه الغرفة أو يقتحم البيت هكذا. كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يتنحنح إذا جاء يدخل بيته، هو بيته مش بيت غيره، بيته يتنحنح. ومر بن مسعود لما جاء يدخل الغرفة ابنه وراه، فلما جاء يدخل معه دفع بصدره قال وين تريد؟ قال هذه أمي. قال تحب تراها عريانة؟ يعني قصد تحب تراها في وضع يعني الإنسان في غرفته يأخذ راحته، تحب تراها عريانة؟ قال لا. قال اتق الله وصرفه. كان يتنحنحون أو بعض يقول لا إله إلا الله يرفع صوته، حتى المرأة اللي على حالة معينة يعني تلملم نفسها وتحتشم وترتب وضعها، ويجي يقتحم بعض هالشباب الله يهدينا وإياهم يدخلون على غرف خواتهم وغرف أمهاتهم وغرف زوجات إخوانهم، هذا غلط. لازم يتعلمون الأدب، لازم يتعلمون الأدب. ولذلك الله عز وجل أمر بالاستئذان داخل البيت وأمر بالاستئذان خارج البيت، فليست المسألة هكذا فوضى، عندنا نظام، الله عز وجل أمرنا وأدبنا. اقرأ سورة النور، كان السلف يعلمون النساء والأولاد سورة النور لأن فيها آداب عجيبة وعظيمة، مهم جدا اقرأوها واقرأوا تفسيرها بارك الله في الجميع. طيب الأخ هارون بارك الله فيه من الفلبين يقول حكم أخذ ماء الرجل والمرأة ووضعه في رحم امرأة أخرى لأن الرجل لا ينجب. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الآن طبعا هناك أشياء طبية حديثة وأشياء يعني نوازل في دنيا الناس، من جملتها أن الرجل العقيم أو المرأة التي لا تستطيع يعني ليس عندها رحم أو رحمها ما يقبل نطفة الرجل، فيقولون يأخذون ماء الرجل مع بويضة المرأة ويزرعونها في رحم امرأة أخرى، هذا حرام ولا يجوز. نحن عندنا في عقيدتنا أهل الإسلام أن هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز الإنسان، لا يجوز استئجار الرحم، ولا يجوز مثل هذه الحالات حتى لو كان يعني رحم قريب، بل هذا أشد، بل الأمر حتى لو كان رحم امرأة ثانية يعني زوجة ثانية، حتى لو كان رحم زوجة ثانية يعني رجل عنده زوجتان واحدة ما تنجب مثلا وقالوا لنا نزرع في رحم، لا ما يجوز، حتى هذا ما يجوز، وإن كانت الثانية فيها خلاف عند بعض المعاصرين، لكن هذا بعدين مسائل يا أخواني وأخواتي، مسائل الأولاد ليست كل شيء في هذه الدنيا، وليست القضية الكبرى للناس، القضية الكبرى للناس توحيد الله عز وجل، الإيمان به، العبادة، الطاعة، رضا الله سبحانه وتعالى، هذه مكملات. هذه أكبر دليل أن الإنسان يترك الأولاد أو الأولاد يتركونه، إما أن يموت وينتقل عنهم إلى الدار الآخرة، أو هم يموتون يتركونه، أو يتركونهم أحياء. لذلك ليست القضية الكبرى من خلق الناس هي أن الناس يأتيهم أولاد، هذا سنة الله الكونية، يجعل من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيم، هذا سنة الله. والقضية الكبرى أنك تعيش على التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنا لا أهون من هذه المسألة، لا، طبيعي كل فطرة إن المرأة والرجل يعني يطلبون الولد، لكن بالطرق الشرعية والطرق الطبيعية التي عليها الناس، ولا تسلك مسالك أخرى يا أخ هارون بارك الله فيك. الأخت أم توفيق من أمريكا تسأل، تقول هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم؟ الجواب لا، بالنسبة للزكاة يا أم توفيق من أمريكا بارك الله فيك، ما يجوز إعطائها لغير المسلم. أما الصدقة يجوز، يجوز لك أن تتصدقي على غير المسلم، يجوز أن توصي لغير المسلم، يجوز الهدية، يجوز الهبة، كل هذا يجوز، إلا الزكاة، الزكاة لا. في بند عندنا المؤلفة قلوبهم، هذا متعلق بولي الأمر، الحاكم المسلم هو الذي يتصرف فيه فيما يتعلق بقضية المؤلفة قلوبهم. أما أنت لا، ما تعطين غير المسلم، لكن تصدقي عليه، تهبينه مال، تهدينه مال، تقرضينه، توصين له بعد الوفاة، ما في بأس ولله الحمد والمنه، هذه أحكام شرعية. أبو علي من بريطانيا يسأل يقول ما حكم الأرباح البنوك؟ أخي الفاضل، إن كنت تقصد البنوك التجارية فالأرباح هذه تسمى ربا، فوائد، هذه يسمونها فوائد، هذه ربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وربنا جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وبين جل وعلا عاقبة الربا بقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام. ولذلك إذا قصدت أرباح البنوك الربوية، يعني تضع مال بفائدة يسمونها فائدة، هذه ربا، هذا محرم ولا يجوز. أما إذا قصدت أرباح البنوك، إذا دخلت في عملية مرابحة، في عملية مضاربة، هذه مسألة أخرى، يعني لابد من تصور المسألة وتنزيل الحكم عليها. إبراهيم من فرنسا يقول في حالة الجنابة هل يمكن أن آتي بالأذكار وآتي معها الآيات القرآنية؟ الجواب نعم يا إبراهيم، إذا كان تقصد وأنت يعني جنب وردت أن تنام وتأتي بأذكار النوم من ضمن آية الكرسي والقواقل يجوز، لأنها تخرج في مثل هذه الحالة أذكار، فيجوز للجنب أن يتلو الآيات القرآنية التي هي من أذكار النوم. أما يجي يقرأ القرآن كأن يقرأ مثلا بعض السور، نقول لا، لأنه ما يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. مريم من كندا بارك الله فيها تقول هناك أناس يتهمون جميع نساء بلد معين بالسحر وخطف الرجال وينعتونهم بنعوت أخرى، هل هذا غيبة؟ أختي مريم بارك الله فيك من كندا، هذا أشد من الغيبة والعياذ بالله، هذا قذف نسأل الله العافية والسلامة، هذا اتهام، هذا بهت، هذا بهتان مبين. ولذلك يحرم على الإنسان أن يغتاب المسلم الفرد، كيف باغتياب بلد كامل؟ والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. قل جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به. ولذلك العلماء يقولون من قذف أهل بلد هل يحد حد واحد ولا يحد على عدد أهل البلد؟ تخيل 10,000 في بلد، وقلنا بالقول الثاني يجلد 10,000 مرة، 10,000 مرة، كل مرة 80 جلدة. هذا على القول الثاني، لكن عموما على الناس أن يتقوا الله وأن لا يوزعوا التهم جزافا هكذا، ولا بد أن يعلموا بأن الله سائلهم، لأن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل جل وعلا عن المجرمين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإخواني والله جاءتني أسئلة كثيرة، يعني الأخت هذه من كندا، عندي من المغرب، عندي من ليبيا، عندي أسئلة كلها يعني واضح السؤال يقطر دما، يقطر حسرة وألما في اتهامهم بأنهم يسحرونهم أو كذا. على الناس أن يتقوا الله. اتهام الآخر بأنه سحرني أو يستعمل السحر، هذه يعني أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ تحسبون هذه الكلمة اللي أنت بكل راحة قلتها هينة؟ الله بيحاسبك عليها وبيسلط الله عليك في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن هذا من البغي، والبغي عقوبته معجلة. اتقوا الله يا ناس. أن بعض الناس الآن يشك شك، يقول يمكن فلانة ها، ثم يروح يتكلم فلانة سحرتني أو فلان سحرني، هو شك، مجرد شك، ما عنده دليل، ما عنده دليل. الله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويقول عليه الصلاة والسلام لو لما ذكر قضية الدعاوى، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، يعني يصير دعاوى خطيرة جدا. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك أخت الفاضل إذا كنت أنت لك تواصل معهم ذكريهم، خوفيهم بالله عز وجل. ما يجوز اتهام الآن بلد يقول والله هذا بلد مشهور فيه السحر. كيف مشهور فيه السحر؟ يعني إذا وجد ساحر مثلا خلاص صبغنا البلد كله بالسحر؟ إذا وجد زاني في بلد قلنا هذا كلهم زنات؟ وجدت السرقة في المدينة، وجد الزنا، هل يعقل والله العصر النبوي كذا؟ هذا كلام باطل، ولا يجوز الإنسان هكذا يلقي الكلام جزافا. لابد أن يعلم بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، وأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء، وأن كل شيء سيأتي يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه. فذكريهم وخوفيهم بالله يا مريم. أبو عبد الله من البحرين يسأل يقول بالنسبة للشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام هل تكون له يوم القيامة فقط أو لآل بيته الطيبين الطاهرين؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للشفاعة، طبعا عندنا الشفاعة على قسمين، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة الدنيوية الواسطة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة نسأل قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفع، شفع في أشياء كثيرة. الشفاعة الأخروية نوعان، في شفاعة خاصة وفي شفاعة عامة. الشفاعة الخاصة هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يشفع فيها لعمه أبو طالب، يشفع فيها لأهل الجنة بدخول الجنة، يشفع فيها لأناس دخلوا النار يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. يشفع الشفاعة الكبرى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما يتخلى الأنبياء كلهم يقوم الإنسان فيشفع الشفاعة الكبرى في بدء الحساب. الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين من الأنبياء والصالحين والناس بعضهم بعضا، حتى الملائكة يشفعون. هذه الشفاعة العامة للملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والأقارب، بعضهم يشفع لبعض حتى يدخلون الجنة. أما الشفاعة الخاصة فهذه ليست، هذه لقطة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما العامة فليست لآل النبي فقط، بل للنبي وآله وأصحابه والتابعين والأنبياء والملائكة جميعا. بارك الله فيك. ها خلصنا؟ طيب طيب، أعتذر منكم، انتهى وقت البرنامج. الحمد لله أخذنا حصة طيبة من الأسئلة. غدا إن شاء الله عندي أيضا تكملة لأسئلتكم المفضلة والمختارة في المسائل الشرعية والاجتماعية. انتظروني غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.